يسألوني فيقول أنا لها أنا لها، لا يقول لست هناكم، يقول أنا لها أنا صاحبها وأنا الجدير بها، أنا لها، أنا الله سبحانه وتعالى أذن لي بها وأعطيت لي أنا، أني أنا أشفع حتى يكون الفرج بسببي وبطلبي وبدعائي لربي يكون الفرج. فهذا المقام المحمود، لأن كل الناس يريدون الفرج، فكل الناس يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف، يحمدونه على أنه كان السبب في تفريج كربتهم، فيحمده كل الخلائق عليه. فهذا هو المقام المحمود. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته، وهو أفضل نبي، وهو الذي سيشفع، يعني بسبب نبينا ستفرج أزمة العالمين. يأتون محمدا فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم وغفر لك ما تقدم وما تأخر، وجئت في هذا اليوم وجئت في هذا اليوم آمنا وترى ما نحن فيه، فقم فاشفع لنا إلى ربنا. وفي رواية عند ابن المبارك فيأذن الله لي فأقوم فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد. يقولون قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول أنا صاحبكم، فيجوش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يستأذن على ربه. قال فأستأذن على ربي، وفي رواية في داره وهو على العرش سبحانه وتعالى أو الكرسي، فيؤذن لي يعني في الشفاعة. فأول شيء يستأذن، وقيل في داره يعني الجنة، في داره يعني دار كرامته وهي الجنة، فيستأذن. قيل إنه يستأذن أولا في دخول الدار وهي الجنة، والدار دار قيل هي والله يدعو إلى دار السلام، وينتقل عليه الصلاة والسلام من مكانه في أرض المحشر في أرض الموقف مكان مخافة وإشفاق، ينتقل إلى مكان آخر ويتقدم ليسجد تحت العرش. فيدعو في مكان شريف ليس في موقف إشفاق وخوف وموقف الشمس وموقف الحر، يدعو في مكان شريف تحت العرش، كما أن الدعاء في الأماكن المباركة من أسباب الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حلقة باب الجنة فيقعقعها، فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيفتحون. وفي رواية فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتحون لي ويرحبون. أنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد. آخذ حلقة باب الجنة الباب وهي من ذهب، فيقرع الباب فيقال من هذا؟ فيقول محمد، فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود، فيؤذن له فأخر ساجدا. وفي رواية أن جبريل يخرج إليه والله يقول لجبريل إذن له، إذن لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيدخل. قال فإذا رأيته وقعت له ساجدا. وفي رواية فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله، أول واحد يراه عليه الصلاة والسلام يرى الله عز وجل. وفي رواية يعرفني الله نفسه ويتجلى لنبيه، فأسجد له سجدة يرضى بها عني، ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني. فإذا يستأذن، يؤذن له ويذهب إليه ويتجلى له الرب فيراه فيخر ساجدا ويبدأ المدح والثناء على الله. وهذه السجدة كم طولها؟ الله أعلم، لكن لها مدة، لأنه قال في الرواية فيدعني ما شاء الله ساجد، شاكرا له أمتدحه، وفي رواية فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثهم الحديث حدثهم يقول محامد الآن أنا لا أعرفها ولا أقدر عليها، لكن في ذلك الوقت سيفتح علي ويعلمني ماذا أقول، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا. وفي رواية فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وفتح الله عليه بمحامد، يقال له بعد ذلك بعد مدة ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، وفي رواية بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي، وفي رواية فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق. يعني نحن الآن نعرف بعض الألفاظ التي فيها تحميد وتمجيد الله عز وجل، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره، هذه أشياء ما سبق أن أحد دعا بها، أذكار جديدة، ألفاظ جديدة، محامد أول مرة يعرفها الناس، ما يفتح بها إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أسماء لله عز وجل نحن لا نعرفها، نحن نعرف الفتاح العليم الرزاق إلى آخره، الكبير المتعال القدوس السلام، في أسماء الله اختص بها نفسه ما أحد يعرفها. فماذا يحصل؟ الله يعلم رسوله أشياء قد يكون منها أسماء من أسماء التي تفرد الله بعلمها، نحن الآن ما أحد يعرفها ولا نزلت في كتاب ولا على رسول. فإذا الكلام سيكون في السجود، وبعد السجود في محامد، في السجود يخر له ساجدا ويمدحه يثني عليه، وإذا رفع محامد جديدة أخرى، محامد بعد الرفع من السجود. ففي أشياء في السجود وأشياء بعد الرفع من السجود، فيقال يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك سبحانك رب البيت. ثم أشفع، ثم أشفع. فأول محامد قبل الطلب محامد، ثم يأتي الطلب. فأقول ربي أمتي أمتي أمتي، أول شيء نحن أمته، أمتي أمتي أمتي، فيحد لي حدا لا أتعداه. مثلا يقال شفعتك في من أخل بصلاة الجماعة مثلا فيشفع فيها، ثم يقال مثلا شفعتك في من أخل بالفرض الفلاني أو الواجب الفلاني، أو شفعتك في من ارتكب المحرم الفلاني، حدود يشفع ويقول أقبل شفاعتك في هؤلاء، يحد لي حدا. وعلى هذا الأسلوب هكذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأناس يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة، فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، وبعد ذلك مثقال ذرة، ومثقال حبة من خردل، ولا أزال أتردد على ربي لا أقوم منه مقاما إلا شفعت أو شفعت. فيشفع في كل من كان في قلبي مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل، فذلك المقام المحمود. ثم أخرجهم من النار. طيب هذا الكلام ماذا يقتضي؟ هذه الشفاعة في الإخراج من النار متى تكون؟ بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في النار، ثم تأتي هذه الشفاعة. فالآن في شفاعة في انفضاض الموقف للحساب، وفي شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لإخراج من دخل النار من أمته. هذه الشفاعة الثانية تكون بعد الأولى، هذه الشفاعة بعد ما الناس يتجهون للصراط يسلكون عليه وينطلقون عليه ويسقط من يسقط، ناس دخلوا النار من الموحدين، ثم تحصل هذه الشفاعة. ترسل الأمانة والرحم لعظمهما، الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق إلى آخره. فإذا عندنا شفاعتان، شفاعة الإراحة من الموقف، ينصرف الناس الحساب ثم يمرون على الصراط، ثم يسقط يهوي من يهوي في النار، ثم يكمل من يكمل إلى الجنة. فتأتي بعد ذلك الشفاعة الثانية وهي شفاعة الإخراج، وهي شفاعة الإخراج. فإذا شفاعة الإخراج بعدما يكون العبور على الصراط، وشفاعة القضاء بين الخلق تكون قبل ذلك لكي ينفض الناس من الموقف إلى الحساب، من الموقف إلى الحساب. وقد جاء في رواية: ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي بالكلام، ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم. وفي رواية يقول ربي عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا ربي عجل حسابهم. وفي رواية: فأقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته؟ فيتبعون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: يا ربي أمتي أمتي، يقال: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، هذه شفاعة ثالثة. وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله: وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة. فإذا ما ينصرف الناس من موقف الحساب إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يخرج أحد الموحدين النار ممن هم في نصيب محمد عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يشفع. ففيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن، ثم ينادي المنادي لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيسقط الكفار في النار، ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق، ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيطفئ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضا، ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة، فمن العصاة من يسقط، ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم، ثم يدخلون الجنة. فهذا الترتيب ذكره ابن حجر رحمه الله استخلاصا من الأحاديث، وهو ترتيب مهم. يفهم هذا الترتيب، يفهم كيف ستكون الأمور يوم القيامة. فنعيده، يقول بعد الرواية الأخيرة: وفيه إشعار بأن العرض، يعني يعرضون على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في عرض على الله، تعرض البشرية كلها بكل واحد هو وذنوبه وأعماله، كل شيء مكشوف عن مكشوف، صفحة مفتوحة، تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا العرض، العرض على الله. ثم يؤتى بالميزان وينصب وتوزن أعمال العباد، ما خلقكم ولا بعثكم ولا حسابكم أيضا إلا كنفس واحدة بنفس الوقت، يعني الله لا يعجزه شيء، يحاسب الخلق كلهم كأنه يحاسب واحد، ويقضي بينهم كلهم كأنه يقضي بين شخص في شخص واحد، والميزان والوزن كل شيء يوضع. فإذا بعد العرض والميزان ماذا يحدث في الصحف؟ تتطاير، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. طيب بعد هذا يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، عباد الصليب يتبعون الصليب، اليهود يتبعون معبوداتهم الوثنيين، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الأحجار، من يعبد هبل، من يعبد اللات، العزة، أي أشجار، أي وثن، أي صنم، يعبدون بوذا، يتبعونه، يعبدون البقر، تتبع كلهم ما كانت تعبد، هم والمعبودات في النار. فإن كانت المعبودات لا ليست لراضية، مثل عيسى وعزير، عيسى عبد من دون الله طبعا ليس معهم، وإنما يتبرأ منهم يوم القيامة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أما من عبد من دون الله وهو راض فيكون معهم في جهنم، أول واحد، أولهم هو. طيب الجمادات الشمس والقمر في النار، ما وجه إدخالها في النار؟ لتكون عذابا على عابديها، تكون مما يسعر به النار فتزداد العذاب، ثم تبكيت وإخزي، خزي للعابدين عندما يرون إلههم الذي كانوا يعبدون في الدنيا صار معهم في جهنم عذابا عليهم، زيادة تبكيت وخزي. فإذا العرض الميزان تطاير الصحف، ثم ينادي منادي في الموقف لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب كل كافر وكل مشرك إلى النار يقعون فيها مباشرة، يسحبون إليها ويقعون فيها. من يبقى؟ يبقى الموحدون والمنافقون. المنافق طبعا منافق نفاق أكبر، مع أنه كافر فلا يذهب مع المشركين إلى النار في الدفعة الأولى، يبقى مع المؤمنين لأن صورتهم كانت في الدنيا أنهم مع المؤمنين ويتظاهرون بالإيمان. فيقال للبقية الموحدون اذهبوا إلى الصراط، ومعهم المنافقون اذهبوا إلى الصراط. فينصب الصراط على متن جهنم يحطم بعضها بعضا، ويؤمر الناس بالمرور عليه، وما في حل إلا المرور، لا ما في مندوحة ولا مخرج، لا ولا مهرب ولا احتمال إلا المرور. فيمرون على الصراط. الصراط مظلم، دحض، مزلة، فيه كلاليب وخطاطيف، حد من السيف ودق من الشعر، يروغ روغانا، لا بد المرور عليه يحتاج إلى نور، الواحد ما يسقط. المنافقون يتبعون المؤمنين معهم أنوار، يظنون أنهم سيستفيدون من ضوئهم، فيضرب بسور بين المؤمنين والمنافقين فتحدث الظلمة على المنافقين، فلا بد يسقطوا في النار، فيسقطون في النار. انتهى المنافقون، ألحقوا بالمشركين، تأخروا عن دخول النار بعد المشركين، لكن إذا دخلوا يذهبون إلى أسفل سافلين، إلى الدرك الأسفل من النار تحت. فيبقى من؟ الموحدون. الموحدون عصاتهم ومتقوهم. فالعصاة والمتقون كلهم يعبرون الصراط، واحد كالبرق، واحد كالريح المرسلة، واحد كأجاويد الخيل والركاب، واحد يعدو عدوا، واحد يمشي مشيا، واحد يزحف زحفا، ويقوم يقع ويقوم يقع، وناس يسقطون في جهنم. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. فالناس الذين على الصراط ثلاث أنواع: ناج مسلم ما يصيبه شيء، أولياء الله والمتقون والطائعون أهل الطاعة والدين لا يصيبهم شيء، وناج مخدوش لا بد بالكلاليب والخطاطيف على أعماله على بعض معاصيه، ومكردس في نار جهنم، واحد لا بد هذا النوع الثالث يسقطون في جهنم، يعذبون وتشملهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد حين، يحترق ما يحترق يعد في جهنم إلى ما شاء الله، تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، وشفاعة رب العالمين في النهاية، فيخرجون. آخر واحد يخرج الذي يعطى بعد ذلك في الجنة 10 أمثال أعظم ملك من ملوك الدنيا. ويمر المؤمنون. طيب الذين نجوا من الصراط لما يعدون إلى الطرف الثاني ما يدخلون الجنة مباشرة، في قنطرة بين الجنة والنار مثل الجسر، يحبسون على الجسر، لأن بعضهم في مظالم بينهم، هم صح نجوا لكن في واحد سيأخذ من حسنات واحد مثلا، في مظالم مقاصة، وهذه الحسنات سيستفيد منها الذي سيدخل ترفع درجته، هذا يكون أقل هذا يكون أكثر، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار المقاصة. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الناجون، لكن الذي سيئاتهم يؤخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا أمره انتهى قبل، هذا سقط في النار. الآن ناس عبروا الجنة، عبروا الصراط إلى الجنة، يحبسون للمقاصصة بينهم، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فعند ذلك يذبح الموت بين الجنة والنار، والله عز وجل يضع قدمه في النار فينزوي بعضه على بعض ويزداد عذابا على أهلها، والموحدون في النار يكونون قد احترقوا وماتوا، يخرجون منها الدفعة الأخيرة، يخرجون منها يلقون في نهر بباب الجنة فيحيون ويدخلون الجنة على الصورة الحسنة. ويبقى أماكن في الجنة بعد دخول أهل الجنة الجنة، يبقى أماكن في الجنة ليس لها أصحاب، شاغرة، فيخلق الله أقواما لم يعملوا شيئا قط فيدخلهم الجنة بفضل ورحمته. يعني هذا الناس يعني لا ليتنا كنا منهم، لكن جرى قدر الله ونحن في عالم التكليف الآن. فالأماكن التي نتجت عن خروج ناس من النار من الموحدين لا يستفيد منها أهل النار المخلدين توسعة، لا، وإنما يضع الجبار قدمه، فهذه الأماكن تفنى والنار تنزوي على المخلدين ويضيق عليهم زيادة ويزداد العذاب. والجنة بعد دخول آخر واحد يبقى فيها أماكن، فالله يخلق أقواما يدخلهم الجنة بفضله ومنته وكرمه. فهذا هو حديث الشفاعة الطويل، وقوله في آخر الحديث لا يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود في النار، لأن الله قال فحق وعيد، وأنه أخبر عن المشركين والكفار أنهم لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، هذا الذي حبسهم القرآن. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا الحديث العظيم وما فيه يعني فيه فوائد كثيرة ومتعددة، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغضب، وأن ذلك من صفاته سبحانه، وكذلك أن جميع الخلق، وفي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، لأن الرسل والأنبياء والملائكة كلهم ما يستطيعون أن يقوموا هذا المقام إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من كل الملائكة وكل النبيين وكل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الحديث أن السائل ينبغي أن يقدم بين يدي المسؤول ثناء حتى يجيبه، فإذا أراد الإنسان أن يسأل ربه يثني على ربه أولا، لا يعجل يقول أعطني على ربي، لا يعجل، يثني على الله سبحانه وتعالى أولا ثم يسأل، ويتحرى الزمان الفاضل والمكان الفاضل والأسلوب الحسن ثم يسأل. وكذلك في هذا الحديث استشارة الناس بعضهم بعضا في يوم القيامة في الحل الذي سيكون من الكرب الذي هم فيه. وكذلك في هذا الحديث أن الناس في الآخرة لا يستحضرون كل المعلومات التي كانوا يعرفونها في الدنيا. يعني الآن مثلا نحن نعرف أنها ستؤول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يستطيع أحد بالمعلومة هذه أن يذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك قالوا إن الناس يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا، ولو كان مستحضرين في الآخرة، مستحضرين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عنده أو يبدأ منه الفرج والطلب، كان ذهبوا إليه مباشرة. فإذا في بعض المعلومات التي نعرفها الآن يوم القيامة لن تكون في الذهن أو ذاهب، سنذهل عنها، ستغيب عن البال، الله ينسيهم إياها لإظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فوائد هذا الحديث العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره.